لو أن رجلا نظر في بيت قوم بغير إذنه ففقر عينه، فلا ضمان عليهم، حكم صحيح موافق لصريح المعقول وصحيح المنقول، ولا إشكال فيه أبدا. قال ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته ثم عقرها، فإن كان يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر لأنه مأذن فيه، وإن كانت لا يوطأ مثلها ضمنه. هي امرأته لكنها صغيرة السن، وطبعا هل يجوز الدخول بصغيرة السن؟ الجواب يجوز، والدخول هنا ليس بمعنى الجماع، الدخول هنا بمعنى البناء، يعني أنها قد صارت زوجة لك ودخلت تحت ولايتك وتحت سلطانك، فبعد أن عقد وليها لك زوجك إياها، أي أذن لك في الوفاء بالعقد بالبناء بها، فيجوز أن تستمتع بها بجميع أنواع الاستمتاع. أما الجماع فإن كانت صغيرة مثلا لا يوطأ مثلها، طيب فوطأها فلم يصبها شيء، الحمد لله رب العالمين، طيب وطأها فأصابها بضرر أو قتلها أو سبب لها نزيفا، فهنا سيتدخل في زماننا ما يعرف بالطب الشرعي، سيتم هذه المرأة صغيرة السن عمرها كان عمرها 10 سنوات، نعم هي زوجته، لكن هل مثلها يوطأ؟ والله الطبيب هو الذي سيحدد، مثل هذه لا توطأ، فيكون زوجها في هذه الحالة ضامنا لما أصابها من تلف أو ضرر. أما إن كان مثلها يصلح للوطء ففي هذه الحالة لا يكون ضامنا كما هو واضح. قال ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه، لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا في الطريق، في الطريق طريق طريق الناس، يجوز لي أن أضع حجرا في طريق الناس؟ يجوز لي أن أحفر بئرا في الطريق؟ لا طبعا. ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم أتلف به إنسان أو حيوان، طيب واحد يقول الأصل في الطريق أنه لا يحفر فيه، صح، لكن أحيانا الحفر يكون مأذونا فيه كما يحصل من مصلحة الطرق والكباري تفعل هذا، وأحيانا تحصل حوادث بسبب هذا، صح ولا لا؟ فهنا فعلهم مأذون فيه، وإن كان يجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب الكافية التي بها لا يحصل الضرر، يعني يحفرون في الطريق فيعملون على ما تدل على أن هنا حفرا ونحو ذلك. فالشاهد قال فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين، وضحت بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن. إذن إن كان وضعه للحجر أو حفره للبئر ليس مأذونا فيه، فكل ما يترتب على فعله هذا الذي فيه جناية من التلف ومن الضرر فهو ضامن لما يحصل، ولو انقلب أناس بسياراتهم ولو وقعت حيوانات في هذا، لأنه وضعه في طريق الناس وبغير إذن ومما يشبه هذه القاعدة طبعا بخلاف ما إذا كان هذا في غير الطريق، يعني رجل عنده مثلا في أرضه الزراعية بئر، فجاء بعض الناس ليشرب فسقط في البئر، ضامن؟ لا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البئر جبار، والحديث البخاري البئر، طبعا البئر الذي في مكانه مش البئر اللي في طريق المسلمين، البئر جبار، لأن البئر اقتضت العادة أن يكون يعني مكشوفا حتى يستطيع الناس أن ينتفعوا به، فجاءت بقرة من حقل من العقول ودخلت في حقل آخر وسقطت في البئر، يا الجار يتشاجر معك كيف يعني بقرتي وقعت في بئرك، بئري في مكانه وبقرتك هي التي، بل الواجب علينا نقول كيف جاءت بقرتك إلى بئري وليس العكس، فبئري لم يذهب إلى أرضك وإنما بقرتك هي التي جاءت إلى بئري، فالبئر جبار، البئر جبار معناها أن البئر لا ضمان فيها. نواصل بعد الأذان.
قال رحمه الله تعالى: ومما يشبه هذه القاعدة، إذا هنا جاء بقاعدة مشابهة أو قريبة لهذه القاعدة، فكأنه جاء بقاعدة هي كالفرع من هذه القاعدة، أو كما قال رحمه الله هي مشابهة لها. ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة، كانت القاعدة الأولى في مسألة الضمان، والضمان غالبا يتعلق بالأمور الدنيوية من إتلاف النفوس أو الأموال أو الأعراض ونحو ذلك. فالقاعدة الأصل هي تتعلق بالضمان لما أتلف. أما نحن الآن فنتكلم عن شيء آخر له شبه بالقاعدة الأصلية، الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت للنفوس، نعم، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنفط والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس. إذن حتى وإن كانت الآثار مكروهة للنفس، قال: ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصر والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية، والله أعلم. إذن ما ترتب على الطاعة من آثار، وإن كان ما ترتب على الطاعة في الظاهر أنه فيه شيء من الكراهة للنفس، لكن لا يقال في مثل هذه الحالة ما دام هذا الشيء يعني فيه كراهة للنفس من سوء رائحة أو من تعب أو عرق، إذن فالأصل ليس يعني طاعة، لا لا، فليست العبرة هنا بالحكم على الأثر بقدر ما ينبغي الحكم على الأصل الذي ترتب عليه هذا الأثر. فالأصل إن كان طاعة فهذا الذي فيه، يعني واحد يقول أنت الآن مثلا جئت إلى المسجد وأنت صائم ورائحة فمك متغيرة، إذن أنت آذيت الناس، إذن لا يجوز لك لا أن تأتي إلى المسجد وأنت صائم ولا أن تصوم أصلا. أنا قلب الأمور رأسا على عقب، فحكم على الأثر بأنه مؤذي، فعاد بعكس، عاد بعكس للقاعدة أنه ما دام الأثر مؤذيا إذن الأصل الذي ترتب عليه الأثر ليس مأذونا فيه أو لا يجوز، لا خطأ. فحتى وإن ترتب على الصوم ما ترتب من آثار هي كريهة لبعض النفوس، لكن هذه الآثار هي تبع لتلك الطاعة، وبالتالي فهي مأذون فيها وهو مثاب عليها. العكس بالعكس صحيح، ما ترتب على المعاصي من آثار وإن كان مرضيا عند الناس فإنه ليس مأذونا فيه، يعني يترتب على المعاصي أشياء كثيرة جدا، فهل يؤذن في المعاصي لأن هذه الأشياء طيبة؟ وقد أقول قريبا من ذلك، خروج جماعة التبليغ على طريقتهم المبتدعة يترتب عليه آثار نافعة، فهل هذا يدل على جواز الخروج؟
لا.
إذن القاعدة سليمة جدا، ما ترتب على الباطل فهو باطل ولو كان مرضيا عند الناس، ولا يقال بالعكس، وما ترتب على الحق فهو حق وإن كان مكروها للنفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الحكم على الشيء بناء على أثره هذا غير صحيح، بل الحكم على الأثر بناء على الشيء هو الصواب. حتى وإن كان أحد يقول لك انظر هؤلاء المسلمون إنهم يريقون الدماء ويقتلون الناس، لو أنك قلتها بالمعنى الصحيح قلت انظر هؤلاء المسلمون أو انظر إلى هؤلاء المسلمين ماذا يفعلون؟ يجاهدون في سبيل الله لكي تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو صحيح. فما ترتب على الجهاد من أمور هي مكروهة لنفوس الناس هذا الأثر، لكن هذا الأثر مترتب على طاعة أم على معصية؟ طاعة. وهل الطاعة يعاتب الإنسان عليها؟ لا أبدا. فمعلوم أن الحفاظ على الأعراض والأموال والنفوس لا شك أنه الأصل عندنا، ولكن من وقف في طريق انتشار دين الإسلام ومن وقف في طريق الدعوة إلى دين الإسلام توحيد، من منع أن تكون كلمة الله العليا فهو في الحقيقة الذي جنى على نفسه، وبالتالي استحق أن يعامل بالسيف حتى تكون كلمة الله هي العليا، وإلا فلو قال أنا مسالم وكذا لا يمكن أن يقتله أحد من الناس. فالشاهد على كل حال أن الحكم على الأشياء بناء على الحكم على آثارها هذا عكس للقاعدة الصحيحة، بل الصواب أن الآثار لها أحكام أصلها، هذا هو الصحيح، أن الآثار لها أحكام أصلها، هذا هو الصواب. نعم. فهنا ما ترتب على الطاعة فهو مرضي عند الله وعند المؤمنين وإن كان مكروها للنفوس، وما ترتب على المعصية فإنه غير مرضي عند الله وعند المؤمنين وإن كان محبوبا للنفوس. نعم. إذن هنا المسألة يحكم على الشيء بناء على أصله لا بناء على العكس، ما هذا غلط، هذا غلط. نعم. فالحكم على الشيء بناء على أثره هذا حكم غير صحيح. قال ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، يعني إذن رائحة تمساء كريهة مأجور ولا مش مأجور؟ بالعكس هذه الرائحة تكون خيرا له عند الله، لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المس. إذا قاعد يقول لك لكن أنت الآن إذا صمت بين الكفار ستسيء إلى الإسلام وسيقولون لك رائحتك كريهة ورائحة فمك متغيرة، فالواجب عليك أنك لا تصوم ما دمت في بلادك، أعوذ بالله، الواجب عليك أن تخرج من هذه البلاد، ليس الواجب عليك أنك تفطر من أجل رضا الكفار، أخرج من هؤلاء القوم الذين يفعلون معك، نقلب الأمور رأسا على عقب، الله المستعان. فمثله تماما ما قاله بعض هؤلاء الحزبين والحركيين للمقيمين في بلاد الكفر، يجوز لكم أخذ الأموال من البنوك بالربا من أجل شراء البيوت، لأنكم يعني كمسلمين أسركم كبيرة، عندكم أولاد كثيرون وعندكم بنات كثيرون، والشرع لا يجيز أبدا أن ينام الولد مع أخته في فراش وحش، وكيف الشيطان دخل له. فهنا يعني لا بد من الفصل بين الأولاد والبنات في الفراش، وأنتم بيوتكم ضيقة والإجارة عالية، فضرورة أنكم تأخذون المال من الفروش، أخرج من هذه البلاد، لا ضرورة ولا شيء، ما في ضرورة، أخرج، أرض الله واسعة، لكن هو حب الدولار، هو حب الدولار لا غير. فلو سقط الدولار صاحب البيت الواسع ماذا سيصنع؟ سيخرج من هذه البلاد فورا، لن يقول بيتي واسع بيتي ضيق، سيخرج، لأنه إنما يميل مع الدولار حيث مال الدولار، فإن ارتفع
جلس في بلادهم وإن انخفض خرج من بلادهم. فالشاهد على كل حال هؤلاء القوم لا يزنون الأمور بميزان الشرع وإنما بميزان أهوائهم. المسألة فيها أهواء تنفتي المسلمين في بلاد الكفر بما يوافق الهوى. هل مقامك في بلاد الكفر أصلا ضرورة؟ لا، ليس ضرورة، إنما أنت تحب الدنيا تريد أن توسع على نفسك وعيالك، فقلت فإذا استطعت أن تقيم دينك فبها ونعمك، وإذا لم تستطع فاخرج، أرض الله واسعة، لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. إذن هنا الحكم على الشيء بناء على أثره هذا غير صحيح. مثله تماما ما يفعله أهل البدع، يقولون هؤلاء السلفيون يدعون إلى التوحيد تسببوا في تفريق الناس، إذن دعوتهم باطلة، أعوذ بالله من غضب الله. هكذا هكذا يحكم على الأشياء؟ فهذا قلب للأمور، قلب للموازين. محمد صلى الله عليه وسلم بعث بدين الحق، فاتهمه قومه بأنه يفرق بين الأب وابنه وبين المرأة وزوجها وبين الأخ وأخيه، وهذا وإن كان حقا في نفسه لكنه من أجل دين الله سبحانه وتعالى. فمحمد فرق بين الناس، نعم، ولكن فرق بينهم بحق بباطل بحق. إذن الأثر المترتب على هذا الحق يكون خيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أم يكون شرا؟ يكون خيرا، لأن الله بعثه بالفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالفرقان يفرق الله به بين الحق والباطل ولو ترتب عليه ما ترتب. ألم يفرق الطوفان بين نوح وابنه؟ فهل هذا دليل على أن نوح عليه السلام كان على باطل؟ لا، بل هذا دليل على أن الولد هو الذي كان على باطل. وهؤلاء الذين يرفضون الحق فيفرق الحق بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم، هم الذين يعاتبون أم أهل الحق؟ هم الذين يعاتبون. قل أنت الذي رفضت الحق، أنا أدعوك إلى كلمة سواء بيني وبينك، ألا نعبد إلا الله، فأكون أنا المعاتب ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إيه دعوتنا؟ دعوتنا التوحيد. فإن تولوا، من الذي تولى؟ هم. فإن تولوا فقولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم، أنتم اخترتم لأنفسكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي براءة منهم. هم الذين اختاروا لأنفسهم أن يكونوا كفارا، وأهل البدع هم الذين اختاروا لأنفسهم أن يكونوا أهل بدع. فهل يلاموا أهل السنة؟ لا والله لا يلامون. هل يلاموا الموحدون لأن المشركين أبوا إلا أن يكونوا مشركين؟ يلاموا المشركون، يلاموا المبتدعة، أنتم الذين فرقتم الناس بترككم للحق ورفضكم، لا أنتم الذين فرقتم، وإلا فالإسلام يدعوكم لأن تكونوا شيئا واحدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه دعوة الإسلام، أنتم الذين أبيتم إلا الفرقة، أنتم الذين أبيتم إلا رفض حبل الله ورفض الاعتصام به مع هؤلاء المؤمنين الموحدين الذين يدعونكم إلى التزام الحق ودعوة إليه والحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والبراء في الله والمنع والعطاء في الله والمنع في الله. هذه دعوة الحق، هذه دعوة الحق. وسبحان الله، هذا الذي يرفضونه تدينا يفعلونه من أجل دنياهم، صحيح أو لا؟ أمريكا تقول مثلا حقوق الإنسان الديمقراطية، لكن إذا وصل الأمر إلى العدوان عليها هي، كل هذا الكلام أين يذهب؟ لا، مصلحة أمريكا فوق الجميع، ولو ترتب عليها إتلاف دماء، ولو ترتب عليها أموال تهدر، ولو ترتب عليها ما ترى، مصلحة أمريكا فوق الجميع. إذن هم أنفسهم في دنياهم يفهمون المسألة، فلماذا يرفضونها في الدين؟ وهل يعني كما يقال عظمة هذه الدول أولى من عظمة دين الله ومن عظمة الله سبحانه وتعالى؟ أبدا أبدا، فالله هو الأولى بأن يعظم، وهو الأولى بأن يوالى من أجله ويعادى من أجله، وهو الأولى بأن يحب من أجله ويبغض من أجله، فالله وحده هو الذي يستحق ذلك. أما هذه الدول فلا تدوم ولن تدوم، ما تدوم هذه الدول. فكون إنسان يعظم أرضا أو دولة أو حسبا أو نسبا، هذه هي الجاهلية التي
جاء الإسلام بالقضاء عليها أن يكون الدين كله لله، وأن يكون التعظيم كله لله، والحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله لله، كل شيء لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا ومسلمين. فلا يعاتب الموحد ولا يقال له إن آثار توحيدك غير مرضية، إذن دعوتك هذه غير مرضية. هذا خطأ، هذا خطأ، خطأ شائع جدا في الناس. شاهدوا على كل حال للقاعدة، كما تعودنا من الشيخ السعدي نفسه رحمه الله أنه دائما يربط قواعده بماذا؟ بالتوحيد، وهذا مهم جدا. أهم من المسائل الفقهية الفروعية أنك تطبق هذه القواعد على مسائل التوحيد وعلى مسائل المنهج. إذن حتى وإن كانت الآثار الناشئة عن الطاعة مكروهة للنفوس، لكنها تبع لأصلها، فيؤجر الإنسان عليها ويثاب، واضح؟ وأما الآثار المترتبة على المعصية، نعمل المعاصي وكذا، فالمعاصي تسببت في زيادة الدخل القومي، خير هذا؟ لا، ما هو خير، ما هو خير. جئنا بالشراب الخمر والزانين والزناة وكذا من أجل أن يزيد دخلنا القومي، هذا العمل وإن كانت آثاره زيادة الدخل القومي، لكن هل هو مأذون فيه؟ لا، ليس مأذونا فيه. إذن هنا ليس الحكم على الأعمال بآثارها، هذا تفكير القاصرين محدود النظر. واعلم أن الأمر من قبل ومن بعد لمن؟ لله عز وجل، فلن يبارك الله في آثار المعاصي وإن كانت في نظرنا خيرا، وسيبارك الله في آثار الطاعات وإن كانت في نظرنا شرا، كما قلنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن استعيد كلام الشيخ، ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية، والله أعلم. ولذلك نقول ما أصاب المجاهدين في سبيل الله حقا وصدقا مهما أصابهم فهم في خير، فلا يأتي إنسان إلى المصاب في الجهاد يقول له ألم أنصحك ألا تخرج إلى هذا الشيء، لا. وإن كانت الآثار أنه قطعت يده ولا بترت رجله ولا مات بالكلية، لا، لا يلام هذا المجاهد في سبيل الله. أما إن كان رفعه للسيف إفسادا في الأرض وإن كان باسم الإسلام، فإن الحكم على الآثار وإن كانت في نظر هؤلاء المبتدعة خيرا، لعلهم يقيمون دولة، لعلهم، لكن حكمنا عليهم بناء على أصل بدعتهم، بدعتهم هي التي ترتب عليها كل هذه الآثار، خلاص هذه الآثار كلها غير مرضية عند الله سبحانه وتعالى وإن كانت في نظرهم خيرا. وإن كانت في كل، يا أخي فعلوا وفعلوا وأقاموا الشريعة وما أدري، يا أخي هؤلاء أهل بدعة وأهل ضلال، فكل الآثار مترتبة على بدعتهم، ولذلك لن يبارك الله لهم، بل إن الله سبحانه سيخذلهم كما خذلوا دينه وكما حاربوا السنة وكما حاربوا التوحيد وكما حاربوا أهله، لن يوفقهم الله سبحانه وتعالى. إذن الحكم على الشيء بناء على أثره هذا حكم غير صحيح. ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله، غضب لله سبحانه، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفي عنه، هكذا قال. كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة إنه منافق، هنا عمر رضي الله عنه مخطئ طبعا، لكن هل هو ملام عند الله سبحانه وتعالى؟ لأن غضبه كان لله عز وجل، نعم. فهو وإن أخطأ في الحكم لكنه ليس آثما فيما حصل منه، لأنه متأول والمتأول له حكمه. واعتراضه، نعم، كما قال طيب، واعتراضه
على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوها، هذا من شاءه الغيرة على دين الله سبحانه وتعالى، بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه، فإنه يعاقب على ما صدر منه من الأقوال والأفعال. إذن الكلام كله واحد، وهناك أشياء قد تبدر من الإنسان حال غضبه لله سبحانه قد تكون غير مرضية في الأصل، لو حكم عليها استقلالا لكان الحكم مختلفا، لكن حكم عليها بناء على ارتباطها بإيش؟ بأصلها. فهنا القاعدة باختصار: الحكم على الأثر مترتب على الحكم على أصله، أما الحكم على الأثر وحده فهذا قد يختلف، الحكم على الأثر وحده قد يختلف، أما الأثر فيحكم عليه كما قلنا بناء على أصله الذي تولد عنه ذلك الأثر، فالمتولد عن الطاعة فليس صاحبه آثما وإن كان مكروها للنفوس، بل هنا زادنا الشيخ وإن كان خطأ، وإن كان إيش؟ خطأ، كما حصل من عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه منافق، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت يا عمر المنافق، لأن من رمى أخاه بالنفاق فإن كان أخوه كذلك وإلا حار عليه، ومن رمى أخاه بالكفر فإن كان أخوه، فلم يطبق عليه القاعدة، لأنه هنا مانع أن عمر رضي الله عنه في الأصل إنما غضب لدين الله سبحانه وتعالى، وكيف يفعل حاطب هذا الخطأ؟ فإن كان عمر أخطأ فحاطب أصلا قد أخطأ، وقد عفى الله عن حاطب وتجاوز عنه، وكذلك عفى الله عن عمر وتجاوز عنه، فمن بنى على خير، هذا يشبه القاعدة القضائية المعروفة أن ما بني على باطل فهو باطل، وإن كان الناس يدعون أنه حق، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد الله في القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء السبت 28 من شوال سنة 22400 من الهجرة الموافق 12 من يناير سنة 22 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فكان آخر ما قرأناه من المنظومة الطيبة المباركة بإذن الله القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، كان آخر ما قرأناه قوله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وما زلنا نتناول هذا البيت، وبلغنا منه أي من الشرح إلى آخره، حيث قال، وكان يعني ذلك في آخر الدرس الماضي، قال: ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله، فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفي عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن حاطب ابن أبي بلتعة: إنه منافق. واعتراضه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الحديبية ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه، فإنه يعاقب على ما صدر منه أو عنه من الأقوال والأفعال. هذا كلام غاية في النفاسة، ولعلكم تذكرون في آخر الدرس الماضي أننا ربطنا القاعدة التي نحن بصددها وما تفرع عنها كذلك من قواعد، ربطناه بواقعنا، حيث فرع الشيخ قاعدة عن القاعدة الأصلية، وهي قوله: ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعف ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية، والله أعلم. يعني كلام مهم: هل يحكم على الشيء بناء على أثره، أم يحكم على الأثر بناء على أصله؟ أي القاعدتين أصح؟ يحكم على الأثر بناء على أصله. وهذا الأصل هل يقاس بالهوى أم بالشرع؟ بالشرع. مثل الصائم: الصوم طاعة أم معصية؟ طاعة. طيب، يترتب على الصوم أن الإنسان يحصل له شيء من الفتور، وقد لا يؤدي عمله أثناء صيامه كما يؤدي عمله أثناء إفطاره. إذن نحكم على الصوم بأنه مفسدة. وقد تعجب إذا سمعت مني هذا الكلام، لكن هناك من وقع في هذا من منافقي هذه الأمة، فقالوا: بما أن الصوم يسبب تعطل الأعمال إذن نمنع الصوم. حصل هذا لبعض من رحل عن الحكم من حكام المسلمين للأسف، وهو الرئيس السابق لتونس بورقيبة، منع الصيام في تونس لأنه يتسبب في ماذا؟ في تعطيل الأعمال. فطبعا هذا من ضمن ما كان سببا في إرسال الشيخ ابن باز له برسالة طويلة، لأنه كان له أمور كثيرة تعتبر من المكفرات، فلما تكلم في الدين لا قلنا قبل ذلك إن قاعدتنا أن الذي يتكلم في دين الله لابد أن يبين حاله، حاكما كان أو محكوما. إذا نسب إلى الله لا، عندها تعالى الآن لا نحاكمك أو لا نكلمك على أنك الحاكم أو ولي الأمر، نكلمك الآن على أنك فرد من المسلمين. أي إنسان من المسلمين أو غير المسلمين يتكلم في دين الإسلام لابد أن يبين له وأن يبين حاله للناس حتى لا يغتروا بكلام. فكان الحبيب هذا الحبيب بورقيبة تكلم في دين الله كلاما لا يليق أبدا بمسلم أن يتكلم به، فما كان من الشيخ ابن باز رحمه الله إلا أن كتب رسالة إلى سفير تونس في المملكة لكي يرفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة، وفيها أن هذه الأقوال التي قالها الحبيب بورقيبة تعتبر أقوالا مكفرة، يجب عليه أن يتوب منها ويجب عليه أن يتراجع عنها. منها أن بعض قصص القرآن لا يصدقه العقل ويعتبر من الخرافات أو من أساطير الأولين، ومنها هذا الموضع أنه منع الناس من الصيام لما ترتب على الصيام من آثار، فهذا حكم مقلوب. إذن الطاعة وإن ترتب عليها آثار مكروهة للنفوس، لكن هذه الآثار حكمها حكم أصلها. صائم يترتب على الصيام رائحة كريهة في الفم وهي خلوف فم الصائم، مع أن هذا الخلوف متغير وقد يكون أحيانا منتنا، أحيانا يشم رائحة نتن من فم الصائم، فهل يقال بما أن الصيام ترتب عليه هذه الرائحة المنتنة إذن الصيام لا يجوز أو مكروه؟ لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن هذا ليس بصحيح، قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الجهاد يترتب عليه دم، ومعروف أن رؤية الدماء مكروهة للنفوس، معروف أن رؤية الدم، هل هناك نفس بشرية تحب رؤية الدم؟ لا. ولكن لما كان هذا الدم مترتبا على طاعة وهي الجهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك ما حصل لبعض الناس من الكفار وغيرهم أنهم لكراهتهم للدماء وصل بهم الحال إلى تحريم الذبح، قالوا إن ذبحت بقرة فقد ارتكبت عملا متوحشا، أنت من المتوحشين، كيف تطيق أن تمسك السكين وأن تذبح بها حيوانا؟ إذن هنا هم حكموا على الشيء بناء على أثره، ونحن نقول لا، الذبح نفسه مشروع، والذبح نفسه إيش؟ طاعة، ما دام المذبوح حيوانا يحل ذبحه، فحتى لو ترتب عليه رؤية شيء من الدم فحكم هذا الدم حكم أصله كما قلنا. إذن هنا وإن كان الإسلام يحرم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وقس على هذا. إذن هنا لا يحكم على الشيء أبدا بناء على آثاره، إنما يحكم على الشيء بعرضه هو على الكتاب. هنا أمر مهم جدا، وهو أن البعض يخلط في هذا الباب بين المباحات التي ليس للشرع فيها حكم أصلا، بل هي على الأصل وهي من أمور الدنيا، فيقال مثلا في هذه المباحات الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الشيء يحكم عليه بناء على ما يترتب عليه من مصالح، ومن هذا فيما لم يكن للشرع فيه حكم أصلا. تنبه، الشيء الذي لم يحكم الشرع عليه بشيء تحكم عليه بناء على آثاره، وتلحق الوسيلة بإيش؟ بمقصدها، يعني المقصد طيب والوسيلة في الأصل مباحة، فالمقصد إن كان واجبا الوسيلة المباحة تصير واجبة، المقصد إن كان محرما فالوسيلة التي هي مباحة في الأصل تصير محرمة. المشي، المشي له حكم في الشرع؟ المشي إلى المسجد، هنا الوسائل لها أحكام المقصد، المشي إلى خمارة حرام، هذا مشي وهذا مشي، لكن لما كان المشي في الأصل من المباحات فألحق بمقصده، هو وسيلة إلى غاية، فإن كانت الغاية طيبة ألحق المباح بها، وإن كانت الغاية خبيثة ألحق المباح بها. إذن هنا لا تخلط في هذا الباب بين أمر هو في الأصل من المباحات، فمثلا إذا قال لك قال الغاية تبرر الوسيلة، تقول له بشرط أن تكون هذه الوسيلة في الأصل ليست محرمة شرعا،
يعني هل كل غاية تبرر كل وسيلة؟ خطأ. غايتي طيبة، أني أنصر الإسلام والمسلمين، فإذا بي آتي بآلات الموسيقى والمعازف لكي أعمل يعني أغنية إسلامية، الغاية تبرر الوسيلة؟ لا، حتى وإن كانت الغاية طيبة لكن الوسيلة هنا أصلا حكم الشرع بحرمتها. لا يكونن من أمتي قوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. نريد نصرة الإسلام فنعمل فيلما إسلاميا، رجال ونساء. سبحان الله، من منا يرضى لامرأته أن تمثل أمام الناس معه فيلما إسلاميا؟ ترضى أنت وزوجك أن تمثل عمر بن عبد العزيز وفاطمة بنت عبد الملك؟ ترضى أن يصورك الناس، يصورك المصورون، وأن تظهر أمام الناس أنت وزوجتك وأنت تحتضنها وأنت تمسك يدها؟ امرأتك حلال طيب في الأصل، فهل امرأتي وامرأتك لأنها حلال طيب لنا يجوز لنا أن نفعل هذا أمام الناس؟ هل هذا شيء يستحي منه؟ أي إنسان عنده ذرة من الفطرة. فكيف إذا كان هؤلاء الممثلون لا يمت بعضهم إلى بعض بصلة أصل؟ هذا أجنبي وهذه أجنبية، فلو كانت امرأته ما حل له أن يفعل بها هذا أمام الناس، فكيف إذا كانت لا تحل له أصلا؟ كل هذا أقول لك هذا فيلم إسلامي يا أخي الناصر صلاح الدين الأيوبي، أعوذ بالله من غضب الله. الغاية تبرر الوسيلة، نقول لا، هنا الوسيلة نفسها اشتملت على أمور محرمة، فحتى لو كان الغرض منها نصرة الإسلام هذا لا يحل. إذن القاعدة، القواعد التي هي مثل الوسائل لها أحكام المقاصد، بعض العلماء مثلا يقولون انتبه، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فأنت تفجع تقول كيف نحن نعرف أنها على إطلاقها؟ هم لا يقصدون أنها ليست على إطلاقها بالمعنى الذي تظنه أنت، لكن يقولون هذا في الوسائل التي هي في الأصل من المباحات، فيكون حكمها حكم مقاصدها، فهذه الوسيلة المباحة كما مثلنا بالمشي، المشي مباح، الكلام مباح، الأكل والشرب مباح، فمن استعان بالمشي أو الأكل أو الشرب أو الكلام على طاعة فيؤجر على الوسائل كما يؤجر على المقاصد، ومن استعان بالأكل والشرب والنوم والمشي والكلام على معصية فكل هذه الوسائل تصير معاصي وإن كانت في الأصل مباح. إذا هنا تنبه، أما إن كانت الوسيلة نفسها قد نص الشرع على تحريمها فهل هذا يجوز أصلا أن يتوصل به إلى خير؟ لا لا، تنبه. نفس الشيء هنا، ألم ندرس أن الشيء يحكم عليه بحسب عواقبه، فإن غلبت مصالحه على مفاسده فإنه يكون طيبا، وإن غلبت مفاسده على مصالحه يكون، هذا في كل هذا فيما كان في الأصل مباح. أما ما كان الشرع قد نص عليه أنه طاعة فلا تعبأ بأي أثر من آثاره، فإن آثاره وإن كانت مكروهة للنفوس فإن صاحب هذه الطاعة يثاب على هذه الآثار المكروهة.